نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون عزيز المستمع قد استفدت من هذه الدراسة. والآن إن كان لديك كتاب مقدس، نرجو منك صديق مستمع أن تفتحه على الأصحاح الثاني من هذا السفر. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي الرسالة إلى أهل أفسس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس، فنرجو منك صديقي المستمع أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، ابتداء بالأصحاح الثاني والعدد الثامن. هذا الدرس أعده لنا مشكورا الراعي تشاك سميث.
كان الرسول بولس قد قال في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني والعدد الثامن: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. فالخلاص يا صديقي ليس منا، بل هو عطية الله لنا. ولا نخطئ إن قلنا إن الإيمان أيضا ليس منا، بل هو هدية مجانية من الله. ولمساعدتك عزيز المستمع على فهم هذا الحق، أرجو أن تصغي إلى هذه القصة التي وردت في العهد القديم. فنحن نقرأ في الأصحاح السادس من سفر القضاة أن بني إسرائيل عادوا إلى اقتراف الإثم في عيني الرب، فسلط الرب عليهم المديانيين 7 سنوات حتى لجأ الإسرائيليون إلى الجبال ليعيشوا في الكهوف والمغائر. وكلما زرع بنو إسرائيل زرعا، جاء الناهبون المديانيون والعمالقة وسواهم من أبناء المشرق لينهبوا محاصيلهم، فيغزونهم ويتلفون غلات أرضهم، ولا يتركون للإسرائيليين ما يقتاتون به، ويستولون أيضا على الغنم والبقر والحمير. فأذل المديانيون الإسرائيليين جدا، فاستغاث هؤلاء بالرب. حينئذ اختار الرب رجلا يدعى جدعون لتخليص بني إسرائيل، وقال الرب لجدعون أن يجمع المحاربين، فكان عددهم 32,000. فقال الرب لجدعون: إن الشعب الذي معك كثير علي لأدفع المديانيين بيدهم، لئلا يفتخر علي إسرائيل قائلا يدي خلصتني. والآن نادي في أذان الشعب قائلا: من كان خائفا ومرتعدا فليرجع ولينصرف من جبل جلعاد. فرجع من الشعب 22,000، وبقي 10,000. وقال الرب لجدعون: لم يزل الشعب كثيرا، انزل بهم إلى الماء فأنقيهم لك هناك، ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك، وكل من أقول لك عنه هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب. وفي النهاية اختار الرب 300 محارب فقط. وقال الرب لجدعون: بال300 أخلصكم وأدفع المديانيين ليدك. وقد فعل الرب ذلك لكي يبين لبني إسرائيل أنهم انتصروا لا بقدرتهم ولا بقوتهم، بل بقدرة الله وقوته. وهذا هو عزيز المستمع ما فعله الله معنا نحن أيضا، فهو خلصنا وأعطانا حياة أبدية بنعمته. ويبين بولس الرسول السبب الذي لأجله نلنا الخلاص بنعمة الله، فيقول في رسالته إلى أهل أفسس 2:9: ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. أجل يا صديقي، فالله لا يريد لطبيعتنا القديمة أن تأخذ المجد في خلاصنا، فالكبرياء هي التي جعلت إبليس يتمرد على الله. فنحن نقرأ في سفر إشعياء 12:12-15 الكلمات التالية عن الشيطان: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسافل الجب. ولأن الله يعرف طبيعتنا الخاطئة مستمع الكريم، فقد جعل الخلاص بالنعمة كي لا يفتخر أحد من البشر بأن أعماله هي التي خلصته. لذلك فإننا نشكر الله دائما لأنه خلصنا لا بأعمالنا بل بنعمته الغنية، ونحن نشكره أيضا لأنه اجتذبنا إليه، ولأنه وضع الإيمان في قلوبنا، ولأنه أعطانا حياة أبدية بيسوع المسيح ربنا. ثم يقول الرسول بولس في 10: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. الكلمة اليونانية المترجمة عمله تعني مقطوعة شعرية أو قصيدة. بعبارة أخرى، فنحن المقطوعة الشعرية التي كتبها الله بنعمته. وكما نعلم جميعنا مستمعي الأعزاء، فإن الشعر شيء جميل ورائع، وهذا هو ما يريده الله لنا، فهو يريد لحياتك أن تكون جميلة ورائعة، وحين يعمل الله في قلبك وحياتك فإنها تصير جميلة. أجل يا صديقي، فأنت مقطوعته الشعرية. فالشاعر يسعى إلى التعبير عن نفسه بكلمات وعبارات جميلة، وهو يصف الجمال بمصطلحات تأسر الألباب، وهذا هو ما فعله الله عندما خلقنا، فقد عبر عن نفسه بخلقه لنا. ومع أن الخطية شوهت تلك الصورة الجميلة، فإن الله ما زال يعمل فينا لكي يجعلنا مشابهين صورة ابنه يسوع المسيح، وحين نصير على تلك الصورة فإننا نصير إعلان الله للعالم من حولنا. ونحن نقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي 1:15 أن يسوع هو صورة الله غير المنظور. لذلك عندما قال فيلبس ليسوع: يا سيد أرنا الآب وكفانا، قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. إذن هذه هي الغاية من عمل الله في حياتك، أن تصير مشابها ليسوع المسيح. وهذا هو ما أكده الرسول بولس أيضا في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الرابع من العدد 11 إلى 13، إذ نقرأ: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. أجل يا صديقي، فهذا هو عمل الله في حياتك، أن يجعلك مشابها ليسوع المسيح. لقد كتب الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث والعدد 18: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها. فالله يعبر عن ذاته من خلالنا، إذ إنه يزيل الشوائب من شخصياتنا وينقينا، لأنه يريدنا أن نكون مشابهين صورة ابنه يسوع المسيح. فعندما نكون كذلك، فإننا نصير شهادة حية أمام الناس جميعا عن الله وعن محبته وعن نعمته وعن لطفه وصلاحه. ولا شك أن عملية التنقية والصقل والتقليم التي يقوم بها الله في حياتنا قد تكون مؤلمة أحيانا، لذلك قد نصرخ وقد نتألم وقد لا نحب ما يفعله الله في شخصياتنا وحياتنا. ومع ذلك من المهم جدا أن نخضع لعمل الله حتى لو لم نفهم ما يقوم به، فقد يقتطع الله جزءا منا كنا نحبه ونتمسك به، وقد يجيزنا الله في النار الممحصة دون أن ندري لماذا. ولكن الشيء الذي نعلمه يقينا هو أن الله يعلم تماما ما يفعل، لذا فإن أفضل شيء نقوم به هو أن نخضع له دون مقاومة. لذلك يقول الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الرابع والعدد 19: فإذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين. في ضوء ذلك مستمع الكريم، إذا ابتدأ الله العمل في حياتك، وإذا ابتدأ في تمحيصك وإزالة الشوائب، لا تقاوم عمله، فالله يريد خيرك ومصلحتك، فأنت مقطوعته الشعرية وأنت قصيدته الجميلة. لذا فإن الرسول بولس يقول هنا: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. فمع أننا لا نخلص من خلال أعمالنا الصالحة، فإننا نخلص لأجل القيام بأعمال صالحة. نجد هنا عبارة مدهشة، إذ يقول بولس: إن الله قد سبق فأعد الأعمال الصالحة التي ينبغي لنا أن نسلك فيها. وهذا يرينا صديق المستمع أن الله قد أعد خطة محكمة لحياة كل منا. هناك قصة في العهد القديم توضح ذلك، فنحن نقرأ في سفر أستير عن حادثة مهمة جرت وقائعها بعد استيلاء الفرس على مملكة بابل وتدمير العاصمة. وكانت طائفة من اليهود ما تزال مقيمة في أرض السبي، وكانت هناك فتاة يهودية اسمها أستير حظيت باستحسان الملك أحشويروش فتزوجها، غير أن مستشاره الشرير هامان سعى إلى إهلاك اليهود وإبادتهم لكي يستولي على أموالهم وممتلكاتهم. ولكن يهوديا تقيا اسمه مردخاي علم بالمؤامرة، فأرسل رسالة شفوية إلى أستير أخبرها فيها بما جرى، وقد أوصاها بأن تمثل أمام الملك وتتوسل إليه أن يعفو عن شعبها. ولكن أستير أرسلت إليه ردا شفويا قالت فيه: إن كل حاشية الملك وشعوب أقاليم الملك يعلمون أن كل رجل أو امرأة يدخل إلى الملك في مخدعه الداخلي من غير دعوة فجزاؤه حتما الموت، وأنا لم أدعى للمثول بين يدي الملك هذه 30 يوما. حينئذ رد عليها مردخاي قائلا: لا يخطرن ببالك أنك ستنجين من العاقبة من دون سائر اليهود لأنك في قصر الملك، لأنك إن لزمت الصمت في مثل هذا الوقت فإن الفرج والنجاة لابد أن يأتيا لليهود من مصدر آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتفنون، ومن يدري فلربما قد وصلت إلى عرش الملك لوقت مثل هذا. وقد استخدم الله أستير بالفعل لإنقاذ شعبها، وهذا هو ما يعلمه الرسول بولس هنا بقوله: إن الله خلقنا في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق فأعدها لكي نسلك فيها. فالله يعمل على إعدادك يا صديقي، وهو لديه خطة لحياتك. فحياتنا ليست مجموعة عشوائية من الأحداث، بل هي تسير وفق خطة محكمة وضعها الله. ويا له من امتياز عظيم لنا أن يستخدمنا الله لتمجيد اسمه والمشاركة في بناء ملكوته. وإذا نظرت صديق المستمع إلى الوراء سترى أن الله كان يعدك منذ وقت طويل لهذا المكان الذي أنت فيه الآن، فهو الذي أفرزك من بطن أمك، وهو الذي دعاك، وهو الذي أعطاك المواهب والقدرات التي تمتلكها الآن، وهو الذي أعدك وأهلك لخدمته وتمجيد اسمه القدوس. والحقيقة مستمع الكريم هي أنني أرى هذا الأمر واضحا كل الوضوح في حياتي. فقبل ولادتي كانت أختي قد مرضت مرضا شديدا وماتت، وحين أعلن الأطباء موتها قطعت أمي التقية عهدا لله قائلة: يا رب، إذا أعدت إلي ابنتي سأعبدك وأخدمك مدى الحياة. وقد عمل الله معجزة في ذلك اليوم، إذ إنه شفى أختي حالا وأعادها إلى الحياة بعد موتها. وبعد شهرين من تلك المعجزة ولدتني أمي، فقالت للرب: أبي السماوي، سأحفظ عهدي معك من خلال ابني هذا إذ أكرسه لخدمتك. وما زلت أذكر أن أمي كانت تعلمني آيات الكتاب المقدس منذ نعومة أظفاري، وكانت تحرص على أن أحفظ آيات كثيرة يوما بعد يوم. وأنا أدرك تماما أن الله كان يعدني ويهيئني لخدمته منذ أن كنت في بطن أمي. وعندما صرت خادما للرب كان طموحي الأكبر هو أن أرعى كنيسة تحوي 250 عضوا، ولكن الله كانت لديه خطة أعظم جدا مما أطلب أو أفتكر. والحقيقة هي أن بإمكانك عزيز المستمع أن ترفض خطة الله لحياتك. ونحن هنا لا نتحدث عن خطة الخلاص، بل عن الأعمال الصالحة التي سبق الله فأعدها لكي تسلك فيها لتمجيد اسمه والمساهمة في بناء ملكوته. ولكن إذا رفضت خطة الله وتبعت خطتك، فاعلم يقينا أنك ستمنى بالفشل. ولكي يعمل الله من خلالك، يجب أن يعمل فيك أولا. لذلك فإننا نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الأول من العدد الثاني إلى الرابع: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. في ضوء ذلك يجب علينا جميعا أن نعلم أن الله لم يفرغ منا بعد، فهو يريد أن يستخدمنا استخداما مجيدا، وهو لديه قصد وهدف لحياتك وحياتي. وحين ينتهي الله من تحقيق هدفه في حياتنا، فإنه لن يبقينا في هذا العالم الخاطئ، بل سيأخذنا إليه لنكون معه وفي محضره المبارك إلى أبد الآبدين. ثم يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني في العددين 11 و12: لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. لقد كان الأمم منبوذين ومحتقرين من اليهود، وقبل مجيء المسيح كان هناك جدار فاصل بينهم وبين الله، وبينهم وبين شعب الله القديم، فقد كانوا بدون المسيح وأجنبيين عن جماعة إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، وقد كانوا أيضا بلا رجاء لأنهم كانوا بلا إله في العالم. ويا لها من حال صعبة ومأساوية. فالشخص الذي يعيش بدون المسيح هو أننا نعيش في عالم يزخر بالخطية والشر، فإن الله أعطانا رجاء. ولعلك سمعت صديقي المستمع عن الخلاصة التي خرج بها عظماء رجال الاقتصاد في العالم، فهم يقولون إن الرجاء الوحيد لتخليص العالم من كارثة اقتصادية محققة هو إنشاء نظام مالي موحد في العالم كله، وهم يروجون لهذا الأمر كما لو كان الرجاء الوحيد لهذا العالم اليائس. ولكن رجاء المؤمن المسيحي ليس في هذا العالم ولا من هذا العالم، فرجاؤنا يا صديقي قائم على إيماننا بشخص الرب يسوع المسيح وبما عمله لأجلنا على الصليب. فقد جاء يسوع المسيح إلى الأرض قبل نحو 2000 سنة، وبسبب حبه الشديد لنا مات عن جميع البشر لكي يعطي رجاء وحياة أبدية لكل من يقبله مخلصا لحياته. وما أكثر الأشخاص الذين يعيشون بلا إله في العالم، وهذا لا يشير إلى الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله فحسب، بل يشير أيضا إلى كل شخص يعبد إلها آخر غير الله الذي أعلن ذاته في الكتاب المقدس في شخص الرب يسوع المسيح. لذلك إذا كنت صديق المستمع ما تزال بعيدا عن الله الحي الحقيقي، فأنت بلا مسيح وبلا إله في العالم وبلا رجاء. ولكن الله يريد أن يعطيك رجاء الآن من خلال يسوع المسيح الذي مات عنك ولأجلك. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث الدراسة في رسالة أفسس، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يباركك الله، وأن يعمل في حياتك، وأن يستخدمك استخداما يمجد اسمه القدوس. ولا تنسى يا صديقي ما سمعته اليوم على لسان الرسول بولس، فقد خلقك الله لأعمال صالحة قد سبق فأعدها لكي تسلك فيها. وما نرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون شهادة حية على عمل الله فيك ومن خلالك. باسم يسوع المسيح، آمين.
بخطة حياتي ومنها في ايديك شايفها يوماتي غلوتي عليك لخطة حياتي ضمنها في ايديك شايفها يوماتي غلوتي عليك حاسسها في أماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك حاسسها في أماني سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك الحلوة اللي فيك رياح الحياة بضغط تلاخمني ومفيش طب نجاة في يوم ما تهاجمني رياح الحياة بضغط تلاخمني ومفيش طب نجاة أشوفك قريب حنين وطيب وخطري تطيب يا أروع إله أشوفك قريب حنين وطيب طيب وخطري تطيب أروع إله يا أروع إله ما في شيء يهدد شعبك في المراعي ولا شيء يبدد خرافك يا راعي ما في شيء يهدد شعبك في المراعي ولا شيء يبدد خرافك يا راعي زيك حواليا وعدك دليا اني جوا في يدك قلبي وش راعي زيك حواليا وعدك دليا ليا اني جوا في يدك قلبي وش راعي قلبي وش راعي قلبي وش راعي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.